Now. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: اجتويت المدينة، أي لم يوافقه جو المدينة، تغير مزاجه يحتاج إلى الخروج، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هلك أبو ذر. قال: ما حالك؟ قال: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء. فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. رواه أحمد وأبو داود والأكرم وهذا لفظه. يعني هذا يدل على أن عادم الماء يتيمم بالتراب، سواء من الجنابة من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، فالتيمم رافع للحدثين الأصغر والأكبر، ولو طالت المدة لا يضر. الإنسان في البر عليه السلام وبقي شهرا شهرين سنة وسنتين إلى 10 سنين لا يضره، ما دام أنه عادم للماء فطهارته صحيحة وصلاته صحيحة. وأبو ذر رضي الله عنه كان لا يتيمم لأنه لم تبلغه الحديث أو النصوص في التيمم، فكان لا يصلي. فإذا قال هلك أبو ذر، ظن أن الإنسان إذا لم يجد الماء أنه لا يصلي، لأنه عادم للماء فكيف يصلي من غير طهارة؟ فكان لا يصلي. فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأبو ذر قال: ويلك، ثكلتك أمك يا أبا ذر، لأمك الويل. يعني يشدد عليه هذا الأمر، يعني كيف تركت الصلاة؟ فدعا له بماء فاغتسل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي ترك. فهذا يؤخذ منه أن الجاهل إذا ترك شيء من الواجبات جهلا فإنه معذور، ولم يفرط في طلب العلم. أن أبا ذر كان في البادية في مكان بعيد في الربذة، ويبعد مكان بعيد، ولم يتيسر له الحضور، ليس عنده أحد يسأله، فهو معذور في عدم العلم، فكان لا يصلي. وعذره النبي عليه الصلاة والسلام فدعا له بماء وأمر أن يغتسل، ولم يأمره بإعادة الصلوات التي مضت. فهذا يؤخذ منه أن الجاهل إذا ترك شيء من الواجبات أنه لا يأمر بالإعادة. فمن مثلا لو أن شخصا تزوج وهو جاهل ولا يدري أن العلاج يوجب الغسل ولو من غير إنزال، فصار يولج ويصلي ولا يغتسل، يصلي يعني صلوات كثيرة شهر وشهرين ثم علم، فهل يؤمر بإعادة الصلوات؟ نقول لا، إذا لم يفرط في طلب العلم فهو معذور ولا إعادة عليه. وكذلك المستحاضة كما سيأتي في حديث المستحاضة، كانت لا تصلي، قالت: إني استحاض حيضة شديدة قد منعتني الصلاة والصوم. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن تجلس 6 أيام و7، ولم يأمرها بقضاء الصلوات التي فرق، قال: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان. وإلى ذكر لها 6 أيام و7 تحيضي في علم الله 6 أيام و7، ولم يأمرها بإعادة أو قضاء الصلوات التي تركت. هذا معذور، جاهل معذور، فهي جاهلة بالحكم، تظن أنها حيض، أن كل دم يخرج أنه دم حيض، فكانت لا تصلي ظنا منها أنه حيض. ثم لما طالت المدة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنه ليس بحيض وأن هذه ركبة من ركبات الشيطان ليست بحيض ولم يأمرها بإعادة الصلوات التي مضت. فهذه أدلة منها أيضا دليل ثالث كلها ذكر ابن تيمية رحمه الله مستدلا بها على هذه المسألة وأن من ترك شيء من الواجبات جهلا بغير تفصيل أنه لا يؤمر بالإعادة. الحديث الثالث أو الدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته فإنه كان جاهلا ولا يطمئن يصلي صلاة باطلة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة الحاضرة قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي لكنه لم يأمره بإعادة ما مضى لم يسأله منذ كم تصلي هذه الصلاة ما سأله وقطعا أنه كان يصليها بلا شك وقال لا أحسن غير هذا فعلمني لا أحسن غير هذا لأن كل صلاة الماضية مثل هذه الصلاة لأنه لا يحسن غيرها ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة ما مضى. فإذا نقول لا بأس لا عادة عليه ما دام أنه جاهل فلا إعادة عليه إن كان الوقت حاضرا يؤمر بإعادة الحاضر وقت الحاضر وإن خرج الوقت فإنه لا إعادة عليه. وهذا عام الصلاة بغيرها كل من جهل شيئا من الواجبات ولم يفعله وهو معذور بجهل لأن الجهل قسمان قسم يؤذر به صاحبه وهو الذي لم يفرط في العلم كمن نشأ في بادية بعيدة وليس عنده أحد يسأله أو ولم يشك أيضا لأنه لو شك لاستطاع أن يذهب إلى المدن ويسأل لكنه ما شك وليس عنده أحد يستفتيه أو إنسان حديث عهد بإسلام أسلم قريبا ولم يتعلم شعائر الدين فخفيت عليه بعض الشعائر وترك بعض الواجبات جهلا أنه حديث عهد بإسلام هذا معذور لأنه لم يتعلم جميع الشعائر فلا يؤمر بالإعادة بخلاف المفرط فإن الجهل لا ينفعه وإلا لكان الجهل أحسن من العلم. إذا كان الجهل لو كان الجهل يعذر به صاحبه على كل حال لصار الجهل خيرا من العلم لأن الجهل راحة. وإذا قيل للشخص تعلم وش يقول لا شو لا تعلم أبقى جاهلا حتى أكون معذورا إذا تركت بعض الواجبات وإذا تعلمت تورطت كل شيء أعلمه وجب علي إذا أترك العلم أحسن. فلا شك أن ليس كل جهل يعذر به صاحبه. وأصل يعني الدليل هذا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا خطأ هو الجهل لأنه لم يتعمد المخالفة إنما أخطأ جهلا. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإذا لم يبعث الرسول الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول تقوم الحجة. ومن لم تبلغه دعوة الرسول أو أمره عليه الصلاة والسلام في أمر من الأمور فكأنه لم يبعث في هذا الأمر إلا إذا كان بتفريط من المكلف. فمن أعرض اليوم عن الإسلام من أهل الأديان ولم يتعلموا مع سماعهم به سمعوا بالإسلام سمعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم أعرضوا ولم يتعلموا هؤلاء لا يعذرون بالجهل لأن الله تعالى يقول والذين كفروا عما أنذروا معرضون هم يجهلونه لكنهم اختاروا الإعراض فهذا جهل إعراض ونوع من نوع الكفر ولا يعذر به صاحبه. على القول الراجح كل الأمور يعذر بها الإنسان بهذه الشروط الجهل الذي بهذه الشروط أنه لم يعلم ولم يقصر في العلم في طلب العلم. الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذب شخصا لم يبلغه أمر الله ولم يقصر في طلبه. الله سبحانه وتعالى أكرم من يعذب إنسان لم يتعمد المعصية ولم يقصر في طلب العلم. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني حتى تقوم الحجة لبعث الرسول. وهذا الشخص يقول ما علمت ولا خطر على بالي أن هذا حرام حتى أسأل فهو يعني في اعتقاد أنه يفعل صوابا، ولو علم في أي لحظة لبادر بالاستجابة كما فعل المسيء صلاته، كما فعلت حمنة رضي الله عنها مستحاضة، وكما فعل أبو ذر رضي الله عنه. قال أبو ذر هلكت يا رسول الله، لأنه خائف أن فعله هو الصحيح ترك الصلاة. فهذا من نيته في نيته طاعة الله ولم يتعمد المعصية، وهو معذور في عدم بلوغ العلم. والأمر بالإعادة في مشقة، الله سبحانه وتعالى قل ما جعل عليكم في الدين من حرج. أنا أذكر أنه جاء سؤال لأحد العلماء في نور الدرب قبل سنين، قال أنا من أهل العراق ومتزوج من 4 سنين ولم أعلم أن فيه جنابة، أنه يجب الغسل من الجنابة إلا بعد 4 سنين. 4 سنين أصلي وأنا على جنابة. فقال له الشيخ المفتي، قال يجب عليك أن تعيد صلاة 4 سنين. بعيد كل البعد، فيه مشقة عظيمة لا تأتي الشريعة مثل هذا. وهذا الشخص من سؤاله يظهر من سؤاله أنه ما شك أصلا أنه يمكن في قرية في بعيدة وجاهل، ولم يخطر على باله أنه يجب الغسل من الجنابة، وكان يصلي بدون غسل 4 سنين. فهل نقول لو تعيد الصلاة أربع سنين لأنك صليت بدون طهارة ولست معذورا لأنك في المدن وبين الناس يجب عليك أن تسأل؟ هذا ما خطر على باله ولم يتعمد المعصية. الأمر بالإعادة فيه بعد شقة عظيمة، أن يعيد إنسان صلاة 4 سنين على في مشقة. قد يكون تكون هذه الفتوى سببا في انحرافه لترك الصلاة. إذا كان ضعيف الإيمان فهو يقول يعني لازم أعيد صلاة 4 سنين وإلا كأني ما صليت، إذن يقول أترك الدين بكلية، ينفر من الدين. من عيد 4 سنوات ولا صير مذنب لم يعيد، فقد يؤدي به إلى الإحباط وترك الصلاة بكلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. من عندنا أصول المسيء صلاته وإن كان ظاهرا من كل مدينة، حمله أين كانت؟ في المدينة. وأشكل على أمر الصلاة جهلته، كانت ما تصلي حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذه ثلاثة أدلة تدل على أن الجاهل غير المفرط أنه معذور ولا يمر بالإعادة ولا يثم عليه. حديث حمنة بالاستحاضة، حديث أبي ذر هذا، وحديث المسيء صلاته، كلها حديث صحيحة تدل على هذا، أن الجاهل لا يؤمر بالإعادة إذا لم يفرط. باب استغراب دخول الوقت للتيمم. عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. وعن أبي إمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. رواه أحمد. وهي أيضا جاء في الصحيحين في قريب من هذه الألفاظ. الضعف في هذه الحديث لا يضر لأن جاء معناها في حديث الصحيح، فهذا يدل على يعني ظاهر هذه الحديث أنه لا يتيمم إلا إذا دخل الوقت. إذا دخل أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجد، فعنده طهوره ومسجده. أخذ منها بعض العلماء أن من شروط التيمم دخول الوقت، وأنه لو تيمم قبل دخول الوقت لم يصح. يعني إنسان تيمم لصلاة الظهر قبل الأذان 5 دقائق مثلا ثم أذن الظهر، فإنه لا يجوز أن يصلي بهذا التيمم. يقولون هذا التيمم غير صحيح لأنه تيمم قبل دخول الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، أي دخل وقته وهذا لم تدركه الصلاة. ولكن هل الحديث صريح في الدلالة على هذا الشرط أنه لا يصح إلا بعد دخول الوقت؟ الحديث ليس فيه دلالة صريحة. أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة يعني أراد أن يصلي ويستعد للصلاة، إنسان تدركه الصلاة يعني قرب وقتها تيمم أو يتوضأ قبل دخول وقت بخمس عشر دقائق أو أكثر أو أقل، يعني استعدادا للصلاة، إن الصلاة قربت إدركته بالجملة. إذن الحديث ليس فيه دلالة صريحة على هذا الشرط، وإذا اختلف العلماء فيه، والقول الراجح التفصيل أنه إن كان يرجو وجود الماء قبل دخول الوقت فإنه لا يجوز أن يتيمم لأنه قد يجد الماء، وإن كان يعلم يقينا أو غلبة ظن أنه لن يجد الماء قبل دخول الوقت فلا بأس أن يتيمم. إنسان في البر مثل حال أبي ذر في مكان بعيد وليس عنده ماء ولا يرجو وجود الماء قريبا، قد يبقى اليوم واليومين والثلاثة وليس عنده ماء، فإلزامه بأنه لا يتيمم إذا دخل وقت هذا ليس عليه دليل. نقول لا بأس أن يتيمم، لو تيمم من الضحى لصلاة الظهر قبل بساعتين أو أكثر فلا بأس، لأنه عادم للماء والتيمم يكون بدلا مع فقد الماء. وهذا الآن أدركته الصلاة يعني الصلوات تدركه الصلوات، يعلم أن الصلاة ستدركه قبل وجود الماء، ويقول أنا أدركتني الصلاة، صلاة الظهر تدركه والعصر والمغرب والعشاء، لأنه يعلم من حاله أنه لن يجد الماء، فهو يستطيع أن يقول أنا أدركتني أو ستدركني صلاة الظهر وليس عندي ماء، عنده يقين أو غلبة ظن فلا مانع أن يتيمم قبل دخول الوقت. لكن قال والله ما أدري الساعة الآن 11 قبل الظهر، رفع الظهر ساعة وهو يسير على دابتي وسيارتي، يقول ما أدري يمكن أجد ماء، يمكن أن أجد الماء قبل دخول الوقت. نقول له لا تيمم الآن لأنك لست عادما للماء، لأنه يحتمل وجود الماء قبل دخول الوقت. يعني هذا الصواب والتفصيل في هذه المسألة. لا لا، الصواب أنه يبقى على طهارته إلى الوقت الثاني، لأنه يعني سيأتينا الخلاف هل التيمم مبيح أو رافع. اللي يقول أنه مبيح ولا يرفع الحدث لكن يبيح الصلاة للعذر، يقول يتيمم لكل صلاة، لأنه يعني يستبيح صلاة الظهر ثم يتيمم استباحة صلاة العصر وهكذا. ومن يرى أن التيمم رافع للحدث فيقول حدث ارتفع فيبقى على طهارة حتى يحدث أو يجد الماء، فيكون كالوضوء، صلي فيه ما شاء حتى يحدث أو يجد الماء. باب أن من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. هذا واضح، إنسان وجد ماء قليلا لا يكفي لوضوء كامل ماذا يصنع؟ يتركه ويتيمم؟ الجواب لا، يبدأ بالوضوء، تمضمض تنشق، يقتصر على واحدة ويغسل وجهه حتى ينتهي الماء، ينتهي بالواجب غسل اليد اليمنى أو اليسرى، يستعمل الماء حتى ينتهي، إذا انتهى قبل تمام الوضوء تيمم عن الباقي. هذا واضح من الحديث، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا ليس في الوضوء فقط، في كل شيء، في الصلاة يعجز عن القيام لكن يستطيع أن يركع ويسجد، يسقط عن القيام فقط يجب عليه الركوع والسجود وهكذا جميع الواجبات. هذه قاعدة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن لو قال هذا شخص عنده ما يكفيه للوضوء، ما قليل قدر المد يكفيه للوضوء، لكن عليه نجاسة في بدن أو ثوب، عليه نجاسة في بدنه أو في ثوبه، أيهما بأيهما يبدأ؟ هل يغسل بالنجاسة؟ لأن من غسل ثوبه لم يبقى شيء للوضوء أو بقي ما لا يكفي، فلا يكفي لغسل النجاسة والوضوء، والآن في ثوبه نجاسة أو في بدنه وعنده هذا الماء، ماذا يقدم؟ هل يقدم غسل النجاسة ولا يقدم الوضوء؟ ها؟ طيب نقول النجاسة ليس لها بديل والوضوء له بدل. إذن يبدأ صحيح يبدأ بتطهير الثوب أو البدن، يعني إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة وليس لها بدل، يعني ما يطهر الثوب التيمم، غسل النجاسة ليس لها بدل، فالتيمم لا يزيل النجاسة التي على الثوب لأن النجاسة حسية، والحدث معنوي وله بدل وهو التيمم. إذن قد يبدأ بإزالة النجاسة ثم يتيم، بقي ماء وإلا تيمم، سواء كانت النجاسة في البدن أو كانت في الثوب. إذا ما وجدت ماء يصلي ولو كانت ثياب نجاسة، إلا إذا كانت الثياب هذه يستطيع أن يتخلى عنها كالغترة يخلعه ويصلي، أما الثوب الذي يستر العورة أو السراويل عليه ثوب قميص يخلع السراويل يصلي بالقميص، إذا كان القميص صفيقا أي متينا يستر العورة، فعلى حسب حال. إذا كان الثياب زائدة يترك الزائد النجس ويصلي فيما يستر العورة، وإذا كانت النجاسة في ثوب ليس عنده غيره ولو خلع وظهرت العورة إما أن يصلي مكشوف العورة أو بثوب النجس، ماذا يقدم؟ يقول يصلي بثوب النجس ولا يصلي عاريا، هذا القول صحيح. بعضهم يرى أنه يصلي عاريا إذا كان عنده ثوب مغصوب، ولكن الصواب أنه يصلي يستر عورته سواء بثوب النجس أو بثوب مغصوب ولا يصلي عاريا، لأن الصلاة عارية أمر مستبشع والنجاسة أهون أخف من الصلاة عاريا. باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء وصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد، كما في قوله تعالى عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد. وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم، رواه أحمد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، رواه مسلم. هذه مسألة الخلاف فيها مشهور عند أهل العلم، هل يتعين التيمم بالتراب الذي له غبار أم يجوز أن يتيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض ولو كان أحجارا ليس لها غبار، حصى أحجار أو الرمل أحمر ليس له تراب أو طين أو ما شابه ذلك مما يتصاعد على وجه الأرض. وأرجح الأقوال أنه لا بد من التراب الذي له غبار، لهذه الحديث جعلت لنا تربتها طهورا. وجه الاستدلال لأن المقام مقام امتنان، مقام امتنان، النبي عليه الصلاة والسلام يبين ما امتن الله به على أمته، ولما ذكر الصلاة عمم قال جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، الأرض عمم، ولما جاء التيمم قال وجعلت تربتها، والتربة ما هي؟ هي التراب، والتراب هو الذي له غبار، والتراب الذي له الرمل هو الرمل الأحمر الذي ليس له غبار، فرق بين التراب أو التربة وبين الرمل الأحمر الذي ليس له غبار. فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاة والتيمم، الأرض قال تربتها، يقولون هذا مقام امتنان وبيان الفضل، فلو كانت الأرض كلها تصلح للتيمم لما خصها بالتربة، لأن المقام مقام بيان منة الله وكرم وجوده على هذه الأمة، فلا يناسب أن يقتصر على نوع من أنواع الأرض دون بقية الأنواع. وأيضا يستدل بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه من للتبعيد، امسحوا بوجوهكم منه أي بجزء منه، هذه للتبعيد. وبعض العلماء ينازع في هذا الحديث، حديث حذيفة، الذين يرون جواز التيمم بأي شيء يصعد على ظهر الأرض، يقولون هذا ذكر فرض من أفراد العموم، ذكر فرض من أفراد العام بحكم يوافق العام فلا يكون تخصيصا للعام، القاعدة المعروفة. إذا قيل أكرم الطلبة ثم قال أكرم محمدا وهو واحد من الطلبة، هل يكون تخصيصا؟ الجواب لا، لأنه موافق للحكم، ما فيها تعارض. أكرم الطلبة أكرم محمدا، هل نقول أكرم محمدا يخصص الإكرام بمحمد فقط ودون بقية الطلبة؟ الجواب لا، لأن الحكم واحد. لكن لو اختلف العام والخاص فالأمر واضح، أن الخاص يخصص العام. لو قيل لا تكرم الطلبة ثم قال أكرم محمدا، هنا الآن في تعارض، لا تكرم أكرم، فيكون خاصا، يقدم الخاص، نقول لا تكرم الطلبة إلا محمدا لأنه خصه. فإذا الخاص والعام إذا توافقا فإيش؟ فلا تخصيص، وإذا اختلفا وتعارضا فيخصص، يقدم الخاص على العام. فهم يقولون هنا التربة جزء من إيش؟ من الأرض، وجعلت لنا تربتها طهورا، وفي حديث أخر جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ففي بعض الحديث قال الأرض، جعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا، وهنا قال جعلت لنا تربتها طهورا. إذن الأرض عام، واضح، والتربة خاص، والحكم متوافق ولا مختلف؟ متوافق. إذن يقولون لا تخصيص، إذن هذا يقولون لا تخصيص. لكن نقول هذه قاعدة صحيحة، لكن الجواب عن هذه القاعدة أن نقول ذكر التربة في مقام إيش؟ مقام الامتنان، ومقام الامتنان يليق به ذكر الأكثر ولا الأقل؟ الأكثر، إنه في مقام الامتنان، مقام بيان سعة الفضل والمنة، فلا يليق ذكر فرد من أفراد العموم في مقام الامتنان. واضح هذا؟ مقام الامتنان يبين فيه كثرة الفضل، وهنا في مقام الامتنان خص إيش؟ ذكر التربة وحدها. إذن هذا يدل على أن غير التربة أي التراب لا يصلح للتطهير. أضف إلى ذلك الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي بجزء منه. لكن نقول هذا صحيح، إذا وجد التراب فلا يجوز التيمم بغيره، لهذا الترجيح، ولأنه أحوط. من تيمم بالتراب الذي له غبار فتيمم صحيح بالإجماع، ومن تيمم بالحصى مع وجود التراب ففي صحة طهارته خلاف، لأن نقول إذا وجد التراب فلا ينبغي العدول عنه، وإذا لم يوجد التراب فحينئذ يتيمم بما يجده على ظهر الأرض. وجد مثلا في أرض جبلية ما فيها تراب يتيمم على الصخور، وهو تيمم صحيح، أن الصخور صيد صاعد على وجه الأرض. كان مثلا في أرض طينية بعد مطر، نزل مطر والأرض رطبة وليس فيها تراب ولا غبار وليس فيه ماء موجود في الأرض يتوضأ منه، يتيمم على الأرض الرطبة، سواء كان الطين أو تراب رمل قد تبلل بالماء ليس له غبار، يتيمم على ما تصاعد. لو فرض أنه فيه أشجار صغيرة، يعني في زرع يسمى ربيع وكذا، والأرض كلها مملوءة بالربيع، وجاءت الصلاة يتيمم على الربيع، أنت يقطع بعض الأشجار يصل التراب فهو أولى. المقصود أنه إذا وجد التراب فلا ينبغي العدول عنه، فلنقول لا يجوز أن يتيمم بغيره، وإن لم يجد يتيمم على ما تصاعد على وجه الأرض من جنس الأرض. لكن بالنسبة للفرش مثلا نقول لا يجوز تيمم عليه لأنها ليست صعيدا، ليست من جنس الأرض، هذه أشياء مستخرجة ومصنعة من أشياء أخرى، فمثلا الجدار من اسمنت أو الفرش أو البلاط، هذه ليست من جنس الأرض، يعني فيها مواد ومصنعة، لكن بالنسبة لما كان من جنس الأرض مثل ما قلنا الحصى أو الرمل أو الطين وما شابه ذلك فلا بأس أن يتيمم به إذا عدم التراب. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يحملون معهم التراب في الأسفار، ولو كان التراب متعينا يعني لا يجوز تيمم بغير عند فقده لحملوه معهم، يحملوا قليلا من التراب حتى يتيمموا به، فهذا هو أعدل الأقوال والذي يتمشى مع النصوص، يجمع بين الأدلة كلها أن الأصل أنه يجب التيمم بالتراب الذي له الغبار، فإن عدم جاز يتيمم بكل شيء من جنس الأرض ما يتصاعد من جنس الأرض. بالنسبة للفرش إذا كان الفرش هذا عليه غبار واضح، عليه غبار يرى بالعين، فلا بأس، قال له رخص فيه، يقول ما دام في غبار واضح، هذه الفرش قديمة لم تكنس من مدة وفيها غبار واضح، فلا بأس أن يتيمم على هذا الغبار الذي على الفرش، لكن إذا كانت الفرش نظيفة وليس عليها غبار فلا يتيمم. بالنسبة للمأخذ إذا ما وجد له تيمم، لكن الأولى أن يأتون بتراب، لكن بالنسبة للمريض لم يجد إلا هذا الرمل تيمم لا الحرج. الجدار ليس له غبار، ها؟ إذا كانت من الطين فهي من جنس الأرض، إذا لم يجد التراب جاز يتيمم بجدار الطين، أما بالنسبة لجدار السمنت والأشياء هذه ليست من جنس الأرض، هذه مصنعة وفيها مواد كثيرة ليست من جنس، ليست ما تصاعد، مواد فيها معها مواد كثيرة مصنعة بها. إذا لم يجد شيئا صلى بدون شيء كما سيأتي الحديث، من لم يجد ماء ولا ترابا صلى من غير شيء. باب صيغة التيمم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم فضربة للوجه واليدين، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم للوجه والكفين، رواه الترمذي وصححه. وعن عمال رضي الله عنه قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت بالصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفي الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، اتفق عليه. وفي لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين، رواه الدارقطني. فيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب. صيغة التيمم ضربة واحدة على القول الصحيح كما في هذا الحديث العمدة على حديث عمار رضي الله عنه متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له التيمم فضرب الأرض مرة واحدة ومسح وجهه وكفيه، فالصواب أنه ضربة واحدة. أما الحديث فيها أنه ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، فهي حديث فيها ضعف ولا يصح منها شيء، ومخالف أيضا لحديث عمار رضي عنه في الصحيحين. إذن الصواب أنه ضربة واحدة ثم نفخ فيهما بعد الضرب ليخفف التراب الذي يعلق باليد، أنه يعلق تراب كثير فيشق عليه أن يأتي على وجهه فيخفف بالنفخ. ورد النفخ، ورد أنه مسح إحداهما بالأخرى، وورد أنه نفضهما، فهذه ثلاثة أفعال كلها لا بأس بها، هذا أو هذا أو هذا، إما أن ينفض أو يمسح أو ينفخ، في يديه، من أجل خف التراب الذي يعلق في يديه، ويبقى بقية يمسح بها. فهذا هذه صلة التيمم. واختلف العلماء في الترتيب في التيمم، هل يجب الترتيب يمسح الوجه قبل اليدين، أو يجوز أن يمسح اليدين ثم الوجه؟ هذه مسألة خلافية. منهم من يجيز عدم الترتيب مطلقا، منهم من يجيبه مطلقا، ومنهم من يفصل ويقول إنه يجب الترتيب إذا كان التيمم للحدث الأصغر، ولا يجب الترتيب إذا كان للحدث الأكبر، كما قال المؤلف. قال فيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب. لماذا؟ قالوا لأن التيمم في الحدث الأكبر بدل عن الغسل، والغسل هل فيه ترتيب؟ ليس فيه ترتيب، لأن الغسل عضو واحد وغسل بدن، ليس فيه ترتيب. قالوا إن كان يتيمم عن الوضوء لابد أن يرتب، لأن البدن له حكم المبدل، والوضوء فيه ترتيب، والغسل لا ترتيب فيه، فيكون يجوز أن يتيمم غير ترتيب. لكن أرجح الأقوال أنه يجب الترتيب على كل حال، لأن الله تبارك وتعالى بدأ بالوجه قبل اليدين في التيمم لرفع الحدثين الأصغر والأكبر. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا في الأصغر، أو لامستم النساء، هذا الأكبر، ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قد يقول قائل الواو لا تفيد الترتيب، فامسحوا بوجوهكم، وما قال ثم، فالواو لا تفيد الترتيب. لكن نقول عندنا قاعدة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به، رواه النسائي، قاله النسائي صحيح، قاله عليه الصلاة والسلام حينما صعد على المروة في السعي، حينما صعد على الصفا في السعي، صعد على الصفا ثم تلا الآية، أول الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال ابدأوا، في عند مسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، هذا خبر، وعند النسائي أمر ابدأ بما بدأ الله به، إذن هذا أمر عام، ابدأ بما بدأ الله به. والله تعالى بدأ بالوجه قبل اليدين في الطهارتين جميعا، يجب أن يبدأ بالوجه. أما الأحاديث في الروايات المعروفة الصحيحة المشهورة ليس فيها ترتيب، فيها ذكر الواو، مسح وجهه وكفيه، بعضهم يقول مسح كفيه وجهه، وهذه أيضا لا تدل على الترتيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالكفين ثم الوجه، لأنها بالواو. بعضها مسح وجهه وكفيه، في بعض الروايات مسح كفيه ووجهه بالعكس، لكن كلها نقول لا تدل على الترتيب. لكن لو قال قائل إنه جاءت رواية عند البخاري في الصحيح بلفظ ثم مسح كفيه ثم وجهه، هذه استدل بها ابن تيمية رحمه الله على عدم وجوب الترتيب في التيمم، لكن هذه الرواية حكم عليها الإمام أحمد رحمه الله بأنها خطأ، عن رواية هذه الرواية خطأ، والإمام أحمد إمام أهل السنة ومن أعلم الناس بالرواة وأحوالهم، فالأقرب أنها خطأ ولا تعارض بها الآية، لأن الآية صريح، الآية فيها تقديم المسح الوجه، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، فلا تترك الآية مع الحديث لهذه اللفظة التي طعن فيها بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله. نقول الراجح وجوب الترتيب مطلقا، سواء كان في الحد الأصغر أو في الأكبر. باب من تيمم في أول وقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، ثم وجد أي الإثنان ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الوضوء أو الصلاة ولم يعد الآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وعاد لك العدل مرتين رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه وقد رواه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ومرفوعا والرفع له شواهد متابعات كما ذكر الحافظ بن حجر فيتقوى المرفوع له ما يقويه فالحديث صحيح يدل على أن من تيمم عند فقد الماء ثم صلى ثم وجد الماء في الوقت أنه لا يعيد وأن هذه السنة وفعله ابن عمر رضي الله عنهما تيمم قبل وصول البلد ثم دخل البلد في الوقت ولم يعد فإذا مع أنه يعلم أنه سيصل لأنه تيمم قبل المدينة بقليل ثم لما صلى دخل المدينة ولم يعد هذا الإنسان له أن يترخص برخص السفر ما لم يصل إلى البلد فإذا تيمم ووجد الماء بعد أن صلى فإنه لا يعيد هذه السنة قوله للذي عاد لك العجز مرتين هذا محمول على أنه اجتهد وإلا لو علم السنة وأعاد لكان آثما وليس له الأجر مرتين لأن مخالفة السنة لا أجر فيه بل فيه إثم لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لك الأجر مرتين لأنه كان يجهل السنة واجتهد وفعله حرصا على الصلاة فأثيب على نيته لكن من علم السنة فليس له أن يخالف ولذلك يقول العلماء أخذوا من هذا قاعدة أن كل من فعل فعلا يظن أنه صحيح فهو معذور عليه إذا كان معذورا بجهله مثل مسيء صلاته لو كان يصلي صلاة سريعة باطلة يثاب عليها ولا لا حال الجاهل فيثاب عليها لأنه صلى يعتقد صحة هذه الصلاة وهو معذور بجهله فالله يثيبه لأنه تعبد الله بهذه الصلاة وهو معذور ما تعمد فعل المبطل كذلك لو الإنسان نسي الحدث وصلى بغير طهارة يظن أنه على طهارة ثم علم بعد أن قضى الصلاة فإنه يعيد الصلاة هل يؤجر الصلاة الأولى؟ يقول يؤجر عليه له الأجر مرة ثانية لأنه صلاها معتقدا صحتها وتعبد الله بهذه الصلاة على وجه يعذر به لم يتعمد المخالفة هو مجور لأنه أدى عبادة فهو مجور عليه إنسان صلى مثلا صلاة فريضة أو نافلة وفي وسط الصلاة انتقض وضوءه صلى ركعة وركعتين ثم أحدث وخرج هل يثاب عن ركعة وركعتين ولا نقول بطل الصلاة وليس له أجر نعم يثاب عليها لأنه أداها على وجه هو فيها معذور وصحيحة كانت في البداية والمبطل هذا بدون اختياره لما صلى ركعة وركعتين قرأ وسجد ودعا وركع ودعا وسبح ثم انتقل وضوءه نقول نعم يجب عليه يعيد الصلاة ولكنه ماجور على ما فعل أنه فعله تعبدا على وجه مشروع وهو معذور فيه لم يتعمد مخالفة فهذه قاعدة كل من أدى العبادة كما أمر أو في كما أمر إما على الواقع أو في ظنه فإنه ماجور على عبادته لأنه أراد لأنه أدى عبادة يتقرب به إلى الله وهو معذور في أدائها والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا لكن لو أنه إذا دخل الوقت وليس عنده ماء وهو يغلب على ظنه أنه سيجد الماء في آخر الوقت هل يجوز له أن يتيمم ويصلي ولا يجب عليه أن ينتظر نقول يجوز أن يصلي بالتيمم والأفضل أن ينتظر لأنه الآن حضر في الصلاة، فأيما امرأة رجل من أمة أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده، لا بأس أن يصلي لأنه حضر في الصلاة، والآن هو عادم للماء فيجوز له أن يصلي في هذه الحالة. لكن لو أخر الصلاة إلى أن يجد الماء فإنه أفضل، وقد فعله عمر رضي الله عنه، ثبت عن عمر رضي الله عنه كان في بعض الأسفار فأجنب، فلما قام صلاة الفجر وعلم أنه أجنب فسار مشى وقال: أترون أننا نبلغ الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم. فأسرع السير حتى وصل الماء فاغتسل ثم صلى. فيقول يجوز أن يصلي في أول الوقت، والأفضل أن يؤخر إلى آخر الوقت من أجل يصلي بطهارة الماء. لكن لو أنه إذا أخر فتته صلاة الجماعة، الآن الصلاة أقيمت، إما أن يصلي مع الجماعة بتيمم أو ينتظر حتى يجد الماء ويصلي بوضوء وحده، أيهما يقدم؟ يقدم صلاة الجماعة، لأنه يجوز أن يتيمم الآن ولا يجوز أن يؤخر وأن يترك صلاة الجماعة. لا يجوز ترك واجب من أجل تحصيل مستحب. أما عمر رضي الله عنه فهو الإمام، فأخر الصلاة بمن معه فاغتسل وصلى بهم جماعة، فإذا يستحب أن يؤخر إذا كانت لا تفوت صلاة الجماعة، إذا كانوا جماعة وأخروا جميعا حتى يجد الماء، أو كان منفردا وحده في البر فله فالأفضل أن يؤخر إذا كان يغلب على ظنه أو يتيقن وجود الماء، الأفضل أن يؤخر. لكن إذا كانت تفوت صلاة الجماعة فإنه يجب عليه أن يتيمم ويصلي مع الجماعة، لأن التأخير مستحب وصلاة الجماعة واجب، فلا يجوز ترك واجب لتحصيل مستحب. باب بطلان التيمم في وجدان الماء في الصلاة وغيرها. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أحمد والترمذي وصححه. يعني ومنه أخذت القاعدة المعروفة المثل: إذا وجد الماء بطل التيمم، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. هذا أمر عام، إذا وجد الماء، إذا وجد الماء بطل التيمم ووجب عليه أن يتوضأ. لكن اختلف العلماء في مسألة، وهي ما إذا وجد أو حضر الماء وهو في الصلاة. الآن دخل التيمم وكبر وهو في الصلاة، حضر الماء، جاء شخص معه الماء علم أن الماء قد حضر وهو في الصلاة. من العلماء من يقول إنه يكمل صلاته، لأنه لا يجوز له قطع الصلاة، وهو يصلي الآن افتتح على وجه صحيح وقد نهي عن إبطال الصلاة، ويصلي فرض، صلي فرضا ولا يجوز قطع الفرض، دخل فيه على وجه صحيح فيجب عليه إكمالها. القول الثاني وهو الصحيح أنه يجب عليه قطع الصلاة، نقول هو دخل على وجه صحيح لكن لما حضر الماء بطل تيممه، فلا يجوز أن يكمل، لأنه يعني يصلي الآن بدون طهارة. لعموم هذا الحديث، فإذا وجد الماء هذا الآن شرط، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان في الصلاة، هذا لفظ عام. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، إذا وجد ويشمل ما إذا كان في الصلاة أو خارج الصلاة. فإذا الصواب أنه إذا حضر الماء بطلت القاعدة المشهورة، إذا بطل التيمم بطلت الصلاة، فإذا علم بوجود الماء وجب عليه الخروج من الصلاة يتوضأ ويعيد صلاته. باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة. عن عائشة رضي الله عنها أن استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة فهلكت، يعني ضاعت القلادة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء. هذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب ما يسرها ويكره ما يسوءها، مع أنها كانت صغيرة السن. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها ولها 18 سنة. هذه امرأة صغيرة معها قلادة ونزلوا في مكان ففقدت القلادة، والنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كبار الصحابة وجمهور الصحابة عدد كثير في سفر، والمسافر يحب أن يسير من أجل أن يقطع عناء السفر. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام بفقد القلادة بقي في مكانه، لم يتحرك مع عدم وجود الماء. هذه مشكلة ثانية مع عدم وجود الماء. فلذلك غضب أبو بكر رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها، وجاء وهي قاعدة والنبي صلى الله عليه وسلم قد نام على فخذها. قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا بنية، ما خرجت معنا إلا كنت عناء علينا. يعني يذكر قضية الإفك ثم قضية هذه، وصار يطعن بيده في خاصرته. قالت: وما فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. قال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. فعاتب عتابا شديدا حتى صار يطعن في بيده في خاصرتها وأوجعها، لكنها لم تتحرك إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان نائما على فخذها. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتبها، لم يقل أنه قال كلمة واحدة في عتابها. هذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى محبة عائشة وإكرامه لها وإظهار هذا الحب ولا يبالي بذلك. فبقوا على غير ما، وبعث رجالا يبحثون عن هذه القلادة، فحضرت الصلاة وليس معهم ما، فصلوا من غير شيء، ثم وجدوا القلادة ورجعوا قد أدركتهم الصلاة وليس معهم ما، فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله آية التيمم، رواه جماعة إلا الترمذي. يعني ظهر الحال أنهم صلوا من غير شيء، لا وضوء ولا تيمم، لأن الأمر أشكل. لو كانوا يعرفون التيمم وأنه يجوز لصلوا بالتيمم وانتهى الأمر ولا حاجة للشكوى، لكنهم شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا من غير شيء، لا وضوء ولا تيمم، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. فهذا يدل على أن من فقد الماء والتراب أنه يصلي على حسب حاله بدون شيء، صلاة صحيحة، كمن حبس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب أنه يصلي من غير شيء وصلاة صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا المكلف مأمور بالوضوء أو التيمم والصلاة، عاجز عن الوضوء انتقل التيمم، عاجز عن التيمم يسقط، تبقى الصلاة يصلي، وهكذا على القاعدة، يسقط ما يعجز عنه ويجب عليه ما يقدر عليه. فهؤلاء صلوا من غير شيء ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، صلاتهم صحيحة ولا يؤمرون بالإعادة. إذن هذه على القاعدة المعروفة، إنسان حبس في مكان نجس، نسأل الله العافية، في مكان نجس، حمام فيه نجاسة، ماء نجس في الأرض، وهذا الآن محبوس في هذا الحمام، ماذا يصنع؟ ليس عنده ماء ولا تراب، وقدمه في الماء النجس، كيف يصلي هنا؟ يقول: يصلي في مكانه وهو واقف قائم بدون وضوء بدون تيمم، يكبر، يقرأ، يركع، يرفع، هل يسجد على النجاسة أم لا؟ يقول: لا، إذا جاء السجود ينزل إلى أكثر ما يستطيع بدون أن يلامس النجاسة، يعني يكفي يكتفي بقدميه فلا يضع ركبتي على العرض، وإنما يدنو من العرض بقدر استطاعته على وجه لا يلامس النجاسة، وينوي السجود ويسبح ثم يقوم يكمل صلاته. إنسان أحيانا تدركه الصلاة في الطائرة ولا ليس عنده ماء مثلا، قد يوجد ماء قد لا يوجد، قد لا يعرف قبلة، وإذا سأل ما أحد يخبره، فإن أخبروه توجه للقبلة أحيانا يعجز يتوجه، أحيانا يكون على الكرسي ضيق، طائرة صغيرة وضيقة ولا يستطيع القيام، أو يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع، أو يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، على حسب حاله. نقول صلي على حسب حالك ولا تؤخر الصلاة إلى النزول، ولا سيما إذا كانت لا تجمع مع التي بعدها، ما إذا كانت تجمع يجمع ما في إشكال، صلاة الظهر اجمعوا مع العصر تأخير حتى ينزل صليما جميعا، لكن هذه صلاة عصر وستغرب الشمس نقول صلي في الطائرة. قال ما استطيع القيام صلي قائد، قال ما استطيع اني اسجد قل اسجد بالإيمان، قال ما اعرف القبلة صلي لأي شيء، قال مثلا لا استطيع ان اتوجه اعرف القبلة لكن لا استطيع ان الكرسي يحكمني، نقول صلي على حسب حالك ولو الى غير القبلة، فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا كل ما عجز عنه سقط وما يقتل عليه يأتي به. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله.